لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يا هلا، أنا مازل عتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في الحلقات اللي راحت كنا في كل حلقة نغطي موضوع ونشوف كيف تغير وغير في المجتمع السعودي عبر السنوات، بس هالمرة بنسوي شيء مختلف. خلال الحلقات الجاية بنغطي حدث واحد وهو حرب الخليج.
الرجاء الانتباه، في هذه النشرة القوات العراقية تغزو الكويت وتعبر الحدود في
هذا الليل. لو بتبحث الآن عن حرب الخليج تلقى محتوى كثير عنها، تلقى تغطيات سياسية واقتصادية وبيئية، وبتلقى محتوى اجتماعي بعد، محتوى يحكي التجارب الشخصية لكل أطراف الحرب، كل الأطراف ما عدا السعودية. في هالسلسلة اللي راح تنشر حلقاتها يوميا حتى ذكرى التحرير بنحكي الجانب السعودي من حرب الخليج. بس قبل ما نتكلم عن الحرب نحتاج نعرف شلون وصلنا لها أصلا.
يعني شيء يؤسفنا أن الأيام الصعبة اللي في الواقع بتبين أن حاس من الفضة.
الرجاء الانتباه.
في 1990 العراق قيادة صدام حسين تغزو الكويت وتهدد حدود السعودية، بس قبلها بعشر سنوات الوضع كان مختلف تماما.
العلاقات بين السعودية والعراق طبعا كانت قوية ومتجذرة، تقوت كذلك في الثمانينات. يعني خلينا أقول لك من حقيقة، يعني خلنا من آخر السبعينات تقوت بزيادة، لكن يعني قبل الأحداث 79 في إيران تقوت العلاقة، يعني العلاقة مع العراق قبل، لكنها زادت بالضبط يعني مع بداية الثمانينات، وزادت ربما أكثر في منتصف الثمانينات لما أصبح يعني التوتر قائم بين الحكومة الإيرانية والحكومات الخليج. ما بدأ التوتر، ولا أقول لك حكومة الخليج، الحقيقة أن حكومات العالم العربي، يعني حتى كانت مع مصر كان فيها، وكان فيها قطع علاقات كاملة بين الشقاء في مصر والحكومة الإيرانية وقتها. فكان التأزم بين العلاقات الإيرانية، بين الحكومة الإيرانية والحكومات العربية أو الجامعة العربية على العموم واضح.
طبعا هالعلاقة المتوترة كانت في ظل الحرب اللي يشار لها الآن بحرب الخليج الأولى، حرب إيران والعراق. المشاكل الحدودية بين العراق وإيران ترجع لأكثر من عقد، أو حتى أكثر من قرن لو تبي تحسب الخلافات بين الدولتين العثمانية والفارسية. لكن هالخلافات بتتغير جذريا في 79، تتغير بسبب طبيعة القيادات اللي تحرك البلدين. من جهة الخميني اللي بعد نجاح الثورة الإيرانية كان معول على تكرار هالنجاح في باقي الدول المسلمة، خصوصا جارة إيران العراق، وبكذا تكون إيران قائدة العالم الإسلامي الجديد. ومن جهة ثانية صدام حسين اللي ما كان طموحه يقل عن الخميني، كان يشوف أنه يقدر يستغل الفوضى اللي خلفتها الثورة الإيرانية بأنه يعزز مكانة العراق كقوة عسكرية ويخليها قائدة للعالم العربي. بسبب هالشخصين انتقلت الخلافات الحدودية من شيء قابل للحل عن طريق الوساطات والمعاهدات صارت حرب. في سبتمبر 1980 بدأت العراق هجماتها الجوية والبرية على إيران.
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 1، وهذا نصه: بناء على الظروف الدقيقة التي أحاطت الموقف والتي أوضحها بيان مجلس قيادة الثورة الصادر هذا اليوم، والذي أكد استمرار السلطات الرجعية الإيرانية باستخدام قواتها المسلحة ضد الأهداف الحيوية العسكرية والمدنية، فقد قامت قواتنا الجوية في الساعة 1200 من هذا اليوم 22 أيلول 80 بالتعرض على القواعد.
في البدايات كان يبدو لي كذا من المشهد السياسي ومشهد الأحداث في المعركة اللي صارت بين الحرب العراقية الإيرانية أن القوات العراقية كانت متقدمة في السنوات الأولى. الحداث طبعا الحرب بدأت في نهاية عام 1400 في سنة 1980، فتقدمت القوات العراقية، خلينا نقول 81 ونهاية 80 81 إلى منتصف 82، والقوات العراقية كانت متقدمة، يعني حتى لما بدأ الرجوع كانت ترجع من أراضي يعني كانت هي متقدمة فيها. يعني تقدر تقول أنه في 83 84 85 لا اللي صار العكس، أصبحت فالدول العربية كانت تدعم موقف العراق طبعا بحكم وبدأ واضح أن العراق كانت بحاجة للدعم العربي في الفترة هذه.
وهذا الدعم جاء من دول الخليج خصوصا السعودية اللي أخذت موقف منادي للسلام من البداية بالرغم من كل التصريحات الإيرانية المستفزة. لكن مع الوقت كان واضح أن المخطط التوسع الإيراني ما كان مخطط فكري بس، وأن انتصارهم على العراق له عواقب كثيرة على المنطقة. فبدأت دول الخليج وعلى رأس السعودية والكويت دعم العراق.
إن طبعاً اللي إحنا نشوفه اللي ملفت للنظر اللي هو شاحنات الأسلحة، يعني تمرك تقريباً أكثر من 300 شاحنة محملة، هذه عليها مدفع ومدافع، وهذه عليها دبابة، وهذه عليها صناديق ذخيرة، وهذه عليها يعني من المؤن العسكرية. طبعاً فيها حاجات ثانية ما تلفت نظرك، اللي هي مثلاً شاحنات المواد الغذائية اللي توجه للعراق، ما نشوفها يعني ملفتة للنظر، كان تركيزنا فقط على شاحنات الأسلحة.
هذا الأستاذ ماجد المطلق، كاتب ومؤرخ شمالي. ماجد يتكلم عن كيف أنهم في عرعر كانوا يشوفون المساعدات السعودية المقدمة للعراق، وبالرغم من أن منظر السيارات العسكرية ما كان مألوف إلا أنه ما كان مستغرب. حرب العراق وإيران كانت الشغل الشاغل للناس وقتها،
خاصة أن الحرب يعني حرب مثل ما تقول قومية أكثر من ما هي مثلا سياسية، كانت حرب بين العرب والفرس، فلذلك العرب جميعا الحقيقة كانوا مع صدام حسين، ولدرجة أن بعض المعارك، أذكر بعض المعارك بالفاو ومخمور، كنا ما ننام حتى يعني نعلم أن نتيجة المعركة صارت لصالح الجيش العراقي.
وأنا أذكر يعني لما كنت أكتب سيرة أحد الرجال الأعمال المشهورين هنا، أنه كان بيشري أرض، يعني أرض حيوية في الرياض، الآن هي أحد أطول أبراج اللي هي برج المملكة الرياض. فلما جاء يشري الأرض استشار ابنائه بعد يعني تغدوا عند الأب وأخذهم للموقع استشاره، فكان بعضهم يعني يقول أنه أن الأرض صحيح موقعها جميل، طبعا الرياض في تلك الفترة ما وصل إليه الآن، يعني كانت شمال الرياض، فقال أنه موقع جميل لكنه الآن الأحداث ما تساعد. فحتى استشهد الابن الأكبر استشهد في أن الأحداث بالجبهة بين العراق وإيران كانت يعني مزعجة شوي. بعدين أنا أقصد لك من الاستشهاد بهذا أن الناس كانت واعية، يعني ما كان مثل الوعي السياسي الآن بحكم أنه كلش تقارب عن التواصل الاجتماعي، لكن كانت واعية بأحداث الحرب وكانت مزعجة حقيقة.
ولا تزال اليوم في أدلة على التأثير المجتمعي لديك الحرب، مثل الشياب اللي من كثر ما كانوا يسمعون نشرات الأخبار العراقية انحفرت في ذاكرته.
قواتنا الجوية والسمتيات لقد قامت كل من طائرتنا العملاقة والسمتيات بعدة هجماتها على عدة مدن إيرانية، ما بين مدينة عبدان وأصفهان وكاشان ومدينة الأهواز وشهابات وديسول وخرمنشهر، وحالت أهدافها إلى ركام وعادت إلى قواعدها سالمة منتصرة باستثناء طائرتين هوت في أرض العدو من جانب.
من أحداث الحرب المخلدة بعد كانت حرب الناقلات، في الهجمات المتبادلة على ناقلات النفط الإيرانية والعراقية وحتى الكويتية اللي كانوا يهاجمونها الإيرانيين بحجة أن الكويت تدعم العراق. حرب الناقلات هذه نتج عنها تسربات للنفط في الخليج العربي، كان في كلام كثير عن بقعة الزيت واخطارها، لدرجة أن جاء طاريها في افتتاحية خالتي قماش.
يما يما منها يما منها وخرة وخرة وعنها وخرة عنها يدكم بقعات الزيت يدكم بقعات الزيت.
بس الأثر الاجتماعي الأقوى لحرب الخليج الأولى هو أنها صنعت رمز عربي جديد.
وقتها الرئيس العراقي كان زي ما تقول يعني محبوب الجماهير العربية،
يعني الملك فهد الله يرحمه كان يقول عن صدام أنه حارس البوابة الشرقية العربية.
هذه الحرب هي اللي أعطت لصدام اسمه عند الشعوب العربية، وهي اللي صنعت صورته اللي لا تزال راسخة عند ناس كثير حتى الآن، صورة القائد العربي الشجاع. الصورة كانت تبنى بشكل تدريجي خلال الثمانينات، وتعززها هجمات إيران على الدول العربية والخليجية، الهجمات اللي كانت تصاريح ومناوشات عسكرية. بس الصورة المثالية لصدام تحققت في حج 1407، لما تظاهروا الحجاج الإيرانيين في مكة وهجموا على رجال الأمن والمواطنين.
أحداث مشهورة طبعا. زادت أسهم الرئيس العراقي صدام حسين في مو بس في السعودية ولا في الخليج، في العالم الإسلامي والعربي، لأنه يعني الأعمال اللي صارت منسوبة لإيران، ومين الآن خصم إيران؟ الرئيس العراقي صدام حسين. بعد الحرب وانتهاء الحرب ظهر صدام ظهور المنتصر، وبعدين كان عنده قوة وأصبح يعني ينظر له نظرة إعجاب في المنطقة كلها، يمكن المنطقة العربية. وانت عارف تذكر ان كان القذافي يعني يقول لك انه كان يغار منه انه ما كان.
ونهاية الحرب مع ايران، نهاية حرب الخليج الاولى، هي اللي قادت الحرب الخليج الثاني.
الله اكبر، الله اكبر، والحمد لله على نصره المبين، وليخسر الخاسئون. القيادة العامة للقوات المسلحة بغداد.
في 8/8/1988 احتفلت العراق بيوم النصر العظيم. صدام سماه كذا بالرغم من نهاية الحرب ما كانت نصر قد ما أنها كانت استسلام مشترك. بس بالنسبة لصدام الخسارة ما كانت خيار. العراق طلعت من الحرب وهي قوة عسكرية معترف فيها، لكن عليها أطنان من الديون. وصدام ما كان يشوف أن الاقتصاد العراقي متدهور بسبب الحرب، لكن بسبب تآمر وهجوم دول عربية عليه. الهجمات اللي يدعيها كانت ثنتين: أن الكويت والإمارات كانوا يأثرون على أسعار النفط عمداً عشان يضرون العراق، وأن الكويت كانت تستنزف النفط العراقي عن طريق الحفر في بئر الرميلة.
صدام يعني كان يروج لحكاية سراقين النفط ويهاجم الكويت والإمارات بالذات في هذا الموضوع. والحقيقة كان فيه يعني يقولون جماعتنا اللي بالكويت اللي كانوا يعني كانوا يروحون يصطافون بشمال العراق، يقول كنا نشوف رتال الدبابات متجهة إلى جنوب العراق يعني حول الحدود الكويتية.
وبغض النظر عن الجوانب السياسية لادعاءات صدام، اللي يهمنا هو أن الناس كانوا واعين أن في توتر بين العراق والكويت، وهالتوتر كان يزيد شهر ورا الثاني. في القمة العربية اللي صارت في 1990 قبل غزو بشهرين، صدام قال كلمته هذه:
أنه أحياناً الحرب تصير بالجنود، وأحياناً الإيذاء يصير بالتفجيرات وبالقتل وبمحاولات الانقلاب، وأحيانا أخرى يصير بالاقتصاد. فنرجو من أخواننا الذين لا يقصدون الحرب، أنا أعود لأتكلم هذه المرة فقط ضمن حقوق الكلام في إطار السيادة عن العراق، فأقول الذين لا يقصدون الحرب كأن الحرب على العراق، أقول ترى هذا نوع من الحرب على العراق.
ولو ترجع الجرائد اللي نشرت في شهر 6 و7 من ذيك السنة تلقى أكثر من إشارة لها التوتر، بتتساءل شلون ما أحد توقع الغزو. والصدق هو أن المنطقة كاملة كانت متوترة وقتها، كان فيه القضية الفلسطينية والحروب الأهلية اللبنانية واليمنية، غير الأشياء اللي تصير في باقي العالم مثل انهيار الاتحاد السوفيتي والصراع في أفغانستان. مقارنة بكل هالمشاكل، التوتر بين العراق والكويت كان يعتبر هامشي شوي، فما أحد كان متوقع.
صدام حسين لما دخل الكويت هو مع يعني بالذات معانا في السعودية يعني لحمة واحدة، يعني ما توقع، لذلك الملك فهد يقول ما توقعنا أبدا، ولا حنا توقعنا، ولا حد توقع، حتى العراقي ما توقع. يعني كانت هي قرارات تعرف وغلفت بسرية تامة، ففوجئ حتى رجالات صدام حسين فوجئوا يعني بالحدث. يعني صحيح صار توتر بين الحكومة الكويتية والحكومة العراقية، لكنه ما كان يعني أبعد المتشائمين ما كان يتوقع أنه بتكون يعني اجتياح أو حرب.
وفي صباح يوم 2 أغسطس 1990 اللي اشترى جريدة الجزيرة كان بيقرأ على الصفحة الأولى خبر يقول المملكة تأمل في تواصل المفاوضات. هالخبر كان عن لقاء جدة بين الأمير سعد العبد الله الله يرحمه ولي عهد الكويت وقتها، وعزة الدوري نائب الرئيس العراقي. الملك فهد الله يرحمه رعى مجموعة من اللقاءات في ذيك الأيام بهدف تهدئة الأوضاع بين البلدين. أول جملة في الخبر تقول: أعربت حكومة المملكة عن أملها في أن تتواصل اللقاءات والمفاوضات المباشرة بين الجارتين الشقيقتين العراق والكويت وصولا إلى كل ما يحقق الخير المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين. في بداية ذاك اليوم وفي الوقت اللي الجريدة والأمل بحل الخلاف كانوا لا يزالون في المطبعة، دخلت القوات العراقية الكويت.
الليلة بتنا هنا والصبح في بغداد.
شكرا للأشخاص اللي أثروا هذه الحلقة بتجاربهم ومعلوماتهم. الرائع دوما منصور العساف والمؤرخ ماجد المطلق. أنتج هذه الحلقة أنا مازل عتيبي، عدتها غيداء جمعان، حررها عبدالله المالكي، هندسها صوتيا محمد الحسن وجميل عبد الأحد، رجعها منصور العساف وأيمن الحمادي، وأشرف على إنتاجها سمر سليمان والناقلة ثمود بن محفوظ.